السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أسمائه، أحد في أفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال أعرف الخلق به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. جل جلال ربي، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وعبد ربه حتى لبى داعية وجاهد في سبيله حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والرحمة والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في وضح النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، جبريل يسأل والنبي يجيب، دروس في العقيدة والتوحيد أقدمها لأمة الحبيبة بأسلوب جديد، في سؤال فريد وجواب موفق سديد. ولم لا، والسائل أمين وحي السماء والمجيب أمين أهل الأرض صلى الله عليه وسلم. وذلك من خلال هذا الحديث الجليل المبارك الذي يشتمل على الدين كله، كما سنسمع الليلة أقوال أهل العلم في ذلك. وأتعمد أن أذكر الحديث بطوله في أول كل لقاء ليتيسر على إخواننا وأخواتنا أن يحفظوا هذا الحديث الجليل المبارك من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث رواه البخاري مختصرا، ورواه مسلم بطوله، ورواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم من أهل العلم ومن أهل الحديث. والرواية التي سنعتمد على تفصيلها وشرحها هي رواية الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، يعني سيترك لي السؤال والاستفسار والحديث، فقلت أبا عبد الرحمن، بينادي على عبد الله بن عمر، أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يبحثون عن غوامض العلم وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، أي لا يعلمه الله جل وتعالى إلا بعد وقوعه وحدوثه. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال عبد الله بن عمر حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، يعني هذا السائل الكريم، ثم انطلق. فلبثت مليا، فقال صلى الله عليه وسلم أتدري من السائل يا عمر؟ قلت الله ورسوله أعلم. فقال الحبيب إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. بفضل الله جل وعلا بعد حلقات مطولة تحدثت فيها في مقدمة مهمة جدا عن أسباب ترسيخ وتدعيم وتقوية التوحيد والإيمان في القلب، أشرع الليلة بتوفيق الله وحوله وطوله ومدده في شرح هذا الحديث الجليل العظيم الكريم المبارك. وقبل أن أستهل شرح الحديث أود أن أبين لحضراتكم مكانة هذا الحديث، وذلك من خلال كلمات أهل العلم الذين بينوا لنا مكانة هذا الحديث المبارك. وأستهل بكلمات رقيقة جامعة للقاضي عياض رحمه الله تعالى، إذ يقول: اسمحوا لي أن أقرأ كلمات مشايخنا وعلمائنا في مكانة هذا الحديث، وأقوم بالتفصيل والشرح والبيان إن شاء الله جل وعلا. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى، قال: وهذا الحديث الذي نحن بصدده، وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. نسمع الكلام الغالي ده تاني عشان تتعرف على مكانة هذا الحديث. ولذلك أنا قلت بإذن الله تبارك وتعالى يعني قد نحتاج إلى سنوات بدون مبالغة، كما سنرى إن شاء الله عز وجل إن قدر الله لنا البقاء وقدر الله لنا اللقاء. هذا الحديث يحتاج منا إلى سنوات، قد تصل إلى 5 سنوات إن أبقانا الله جل وعلا. فنحن في رحاب عقيدة التوحيد، بل في رحاب الدين كله، كما سمعتم إلى هذه الكلمات المجملة التي سنفصلها كلمة كلمة، بل حرفا حرفا بإذن الله تبارك وتعالى، لأنني أدين لله عز وجل بأن هذا الحديث المبارك يشتمل على الدين كله من الأعمال الظاهرة والباطنة، من الإسلام والإيمان والإحسان واليوم الآخر والقدر إلى غير ذلك من هذه الأركان التي سنتناولها بالتفصيل بتوفيق وتسديد الملك الجليل جل جلاله. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة، في عبادات ظاهرة كالصلاة كالصيام كالزكاة كالصدقة كالعمرة كالحج كالدعوة إلى الله كبناء المساجد كالإنفاق على الفقراء والمساكين إلى غير ذلك، وفي عبادات باطنة وهي أعمال القلب، وهي أعمال القلب كالحب والبغض والتوكل والإنابة والرجاء والتفويض والاستعانة إلى غير ذلك من أعمال القلوب العظيمة الجليلة. وسنرى بإذن الله تبارك وتعالى ونحن نشرح الإحسان الذي قد يحتاج منا بفضل الله تبارك وتعالى إلى أكثر من 50 حلقة بإذن الله عز وجل، إلى أكثر من ذلك، لأنني يعني أقول وأقولها لله بكل أسف بكل أسف أكررها، لم يقدم الإحسان إلى هذه اللحظة إلى الأمة، لم يقدم الإحسان، لم ننزل منزل الإحسان، ولم ندخل مقام الإحسان. أسأل الله أن يرزقني وإياكم جميعا مقام الإحسان، أن نعبد الله كأننا نراه. فإن لم نصل إلى هذه المرتبة وإلى هذه المكانة، إلى أن يستشعر أحدنا أنه يرى ربه جل جلاله، فليستشعر أن ربه جل وعلا يراه. آه لو ذاقت القلوب حلاوة معنى الإحسان وطعم الإحسان، والله ما تجرأنا على ربنا جل وعلا، والله ما تجرأنا على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والله ما تجرأ بعضنا على بعض. لأنك لو عشت مقام الإحسان وعلمت أن الله جل وعلا يسمعك ويراك فوق أي أرض أنت وتحت أي سماء كنت، لو علمت ذلك لفكرت 1000 مرة قبل أن تتكلم مرة. لذلك يقول شيخنا وحبيبنا ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: ولا يذوق حلاوة الأنس بالله جل وعلا. أما هذه يعني دي درجة عالية جدا، ده مقام من مقامات الإحسان أو منزلة من منازل الإحسان، ما حنتعرف بقى على منازل الإحسان بالتفصيل بإذن الملك الجليل. يقول: ولا يذوق حلاوة الأنس بالله جل وعلا إلا من خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، العلم بالله بأسماء جلاله وصفات كماله وعظمته وأفعاله وصفاته وحكمته وعطائه ومنعه إلى غير ذلك. إلا من خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس ومن سجن الهوى إلى واحة الهدى. كلام عاوز تفصيل بس مش ده مقامه الآن. فهذا الحديث إن شاء الله تعالى يشتمل على العبادات الظاهرة كالصلاة والصيام والزكاة والحج وأركان هذا الدين وغيرها من الأعمال الظاهرة التي سنشرحها بالتفصيل بإذن الله تعالى، ويشتمل كذلك على العبادات الباطنة ومقام الإحسان، سنفصل فيه جل هذه الأعمال أو العبادات التي مدارها القلب. ثم أقول: وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه، لأننا نتحدث عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. هذه هي الشريعة، هذه أركان الشريعة: إسلام وإيمان وإحسان. ثم بعد ذلك ما تفرع عن هذه الأصول من فروع وجزئيات وأحكام مردها إلى هذه الكليات وإلى هذه الأركان والثوابت والأصول. يقول أيضا الإمام النووي رحمه الله تعالى: واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعا من العلوم والمعارف والآداب واللطائف، واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعا من العلوم والمعارف والآداب واللطائف، بل هو أصل الإسلام، وفيه أن الإيمان والإسلام والإحسان تسمى كلها دينا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فسمى الإسلام والإيمان والإحسان دينا. هذا الدين، هذا الدين. لذا يقول النووي رحمه الله: هذا الحديث يجمع أنواعا من العلوم والمعارف والآداب واللطائف، بل هو أصل الإسلام، بل هو أصل الإسلام، وفيه أن الإيمان أو الإسلام والإيمان والإحسان تسمى كلها دينا. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: وهو حديث عظيم جدا، وهو حديث عظيم جدا يشتمل على شرح الدين كله، يشتمل على شرح الدين كله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. سمى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت هذا الحديث دينا. وقال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: هذا حديث عظيم اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة وعلوم الشريعة كلها. خلي بالك من دي، لأن دي تحتاج إلى إضافة أو إلى وقفة. يقول: وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه، أي إلى هذا الحديث، ومتشعبة منه لما تضمنه من جمعه علم السنة، لما تضمنه من جمعه علم السنة، فهو كالأم للسنة كما سميت الفاتحة أم القرآن. دي إضافة رائعة جدا للعلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. يقول بأن هذا الحديث كالأم للسنة كما سميت الفاتحة أم القرآن. طيب، يعني أنا أريد أن أقف هنا وقفة، ثم أعود بفضل الله إلى كلمات وتعريفات علمائنا ومكانة الحديث الشريف عندهم، لأبين لحضراتكم معنى السنة، معنى السنة ومكانة السنة عن قصد وعن عمد أتوقف هنا هذه الوقفة التي أراها أيضا في غاية الأهمية. ما هي السنة؟ الإمام ابن دقيق العيد وغيره كيعني الإمام النووي كذلك وغيره أيضا يعني يقولون بأن هذا الحديث كالأم للسنة لأنه يشتمل على جل علوم السنة. أقول السنة لابد أن نتعرف على معناها لغة واصطلاحا بل وعند الأصوليين كذلك. السنة في اللغة أيها الأفاضل هي الطريقة، خلي بالك لابد من هذه التأصيلات، أن الدروس ليست وعظية وإنما هي دروس منهجية علمية، وأجتهد قدر ما استطعت أن تكون أيضا مليئة بالرقائق والإيمانيات التي تجدد الإيمان في القلب، لأن ما يعنيني ألا أحشو العقول بالعلم المجرد، لا، وإنما يعنيني أن أؤصل تأصيلا علميا منضبطا بالضوابط الشرعية من أجل أن نجدد الإيمان، أن نؤكد وأن نرسخ عقيدة التوحيد في القلوب. القضية ليست يعني فلان كنيف ملئ علما وفقط، لا، وإنما ملئ علما حقيقيا صحيحا صادقا منضبطا بالضوابط الشرعية ليحول هذا العلم في حياته وفي دنياه وفي واقعه وواقع أمته إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. هذه الغاية، وإلا فكل علم، ومن بركة العلم أن ننسب القول لصاحبه، فهذا من نفيس كلام الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع القيم الموافقات في المقدمات في المجلد الأول، يقول إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. نحفظ العبارة دي، إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه، ملوش أي قيمة، ملوش قيمة، يعني ما قيمة أن أتعلم دون أن أحول هذا العلم في حياتي إلى عبادة وإلى طاعة وإلى تقوى وإلى عمل وإلى إبداع وإلى إنتاج وإلى عطاء وإلى خلق، ما قيمة هذا حجة علي، هذا العلم حجة علي بين يدي الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اللهم اجعلني وإياكم من الصادقين وجنبني وإياكم النفاق إنه على كل شيء قدير. إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه، بل عالم من أول من تسعر بهم النار، لأنه ما اتقى بعلمه ربه وما ابتغى بعلمه وجه العزيز الغفار، بل وعالم يبتغي بعلمه الشهرة والمحمدة والدنيا والثناء والمكانة عند الناس في نار جهنم والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابن حبان والحاكم وغيرهما من أصحاب السنن من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، وحديث صحيح صححه شيخنا الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب، قال صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، فهو في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المخلصين الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول أيها الأحبة، السنة في اللغة، الأول خلي بالك معلش، السنة في اللغة احنا بنسمع كلمة سنة سنة السنة السنة، صلى الله وسلم على صاحب السنة. إيه هي السنة؟ السنة في اللغة هي الطريقة، محمودة كانت أو مذمومة، ده التأصيل اللغوي. السنة في اللغة هي الطريقة، محمودة كانت هذه الطريقة أو مذمومة، فهذه سنة حسنة، هذه طريقة حسنة، وهذه سنة سيئة أي طريقة سيئة. ما الدليل على هذين المعنيين من كلام صاحب السنة صلى الله عليه وآله وسلم؟ الحديث الأول رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سننا أي طريقة أو طريقة لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ يبقى هذا هو المعنى الأول، سنن أي طريقة أو طريقة من سبق. وهذا دليل يعني ضعف ظاهر في الأمة ودليل تبعية مهينة. أسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى سيادتها ومكانتها وعزها ومجدها وريادتها ردا جميلة، وهي أمة الريادة وأمة القيادة وأمة السيادة، وكانت أمة الحبيب ولا زالت وستظل خير أمة، كانت ولا زالت وستظل خير أمة، كانت ولا زالت وستظل أطهر وأشرف وأكرم أمة. ولا ينبغي أبدا أبدا أن نجرد الأمة من مكانتها وخيريتها وكرامتها وطهرها وشرفها وفضلها لمجرد أنها تمر الآن بمرحلة من مراحل الضعف، الذي هو أمر كوني أو هو من سنن الله الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير. قال جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس، فمن قوة إلى ضعف ومن ضعف إلى قوة. هذا أمر يعني جعله الله سنة كونية ثابتة، ولا ينبغي أبدا أن نهزم من الداخل هزيمة نفسية نكراء. فأمتنا حتى وهي في هذه اللحظات بفضل الله جل وعلا مرضت صحيح، لكنها ما ماتت ولن تموت، ما ماتت ولن تموت، لأن الله شرفها بحمل الرسالة الخاتمة إلى أهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض من عليها. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب، جحر ضب لتبعتموهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ طيب، يبقى ده الدليل الأول. طب الدليل الثاني ما رواه مسلم رحمه الله من حديث جرير بن عبد الله البجلي، وفيه حديث طويل، وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. شبه المقابل: ومن سن في الإسلام سنة سيئة، طيب السنة هي الطريقة محمودة كانت أو مذمومة، إما أن تكون السنة سنة حسنة وإما أن تكون السنة سنة سيئة. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وليس معنى هذا أن يبتدع المسلم أو أن يأتي بشيء جديد بهواه أو من عند نفسه، إنما هي سنة عن رسول الله أو عن الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا نبينا باتباعهم، في قوله صلى الله عليه وسلم في رواية العرباض بن سارية، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد يعني إن أصبح عبد أميرا عليكم فاسمعوا له وأطيعوا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وأظن أننا نرى الآن اختلافا كثيرا حتى بين أهل العلم وبين أهل الفضل، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طيب خلي بالك، طريق النجاة، أين طريق النجاة وسط هذه الخلافات الكبيرة والخلافات الكثيرة؟ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي. إلزم الغرز ده، إلزم الطريق ده، هذا هو طريق النجاة. ورب الكعبة لا نجاة لك إلا بسيرك على أثر الحبيب رسول الله، إلا باتباعك لغرزه، وإلا بالتزامك لهديه، وإلا بنصرتك لسنته قولا وحالا وفعلا. فعليكم بسنتي، هو ده الطريق. خلي بالك أيتها الأمة الحبيبة، فعليكم بسنتي فقط، لا، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يا سلام، ده أمر نبوي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن، معرفش دي ممكن تكون معلومة جديدة على بعض أحبابنا، والحسن خامس الخلفاء الراشدين الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه، وأنا أقولها مرة أخرى بل مرة ألف بل للمليون بل إلى أن نلقى الله، نحن من أهل السنة نتقرب إلى الله بحب الحسن وحب الحسين وحب الزهراء وحب علي وحب آل بيت الحبيب النبي. وهل يوجد يا عقلاء الأرض مسلم على وجه الأرض من أهل السنة إلا وهو محب لحبيبه المصطفى وآل بيته ممن هم على دينه ومنهجه؟ هل يوجد مسلم عاقل على وجه الأرض إلا وقلبه مملوء بحب رسول الله وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ندين لله بهذا، نحب الحسن والحسين والزهراء وعليا وآل بيت الحبيب النبي، ونسأل الله الرب العلي أن يجمعنا بحبنا لهم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى، وإن قصرت أعمالنا فالمرء مع من أحب. ونشهدك يا الله أننا نحب رسولك ونحب أصحاب رسولك ونحب آل بيت رسولك ونتقرب إلى الله بحبه وحبهم، ونسأل الله أن يجمعنا بهم وإن قصرت أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم أيها الأفاضل، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وفي رواية أخرى في الصحيح، وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لكن هذه في غير رواية العرباط. فإياك والابتداع، إلزم الاتباع، وهو ده الحب الصادق لسيدنا رسول الله، أن تكون متبعا. وهنعيش إن شاء الله مع الاتباع، وهنعيش مع الصحابة لنرى كيف كان هؤلاء الأطهار الأخيار الأبرار نموذجا فريدا ما تكرر ولن يتكرر، ولن يتكرر في اتباعهم للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله، ضربوا أروع الأمثلة وأنصع النماذج وأطهر المواقف وأنبلها في اتباعهم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول أيها الأحبة، السنة في اللغة، خلي بالك لسه نقف على معنى السنة عند المحدثين وعند الأصوليين، السنة في اللغة هي الطريقة محمودة كانت أو مذمومة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية جرير: فمن سن في الإسلام سنة حسنة، يعني سنة كانت مهجورة لها أصل عند رسول الله أو عند الخلفاء الراشدين وهجرت هذه السنة، فجاء رجل من أهل الفضل والإيمان فأحيا هذه السنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن سن سنة سيئة، يبقى في سنة سيئة، في سنة سيئة يبتدعها المبتدع، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. اتبع ولا تبتدع، اتبع ولا تبتدع في كل أحوالك وأقوالك وأفعالك. الله يا أخي، مش عاوز تذكر الله؟ عاوز أذكر الله. تم ترجع لذكر أفضل من ذكر الله، أنت هتجد أفضل من ذكر المصطفى لربه؟ مش ممكن أبدا. أنا عاوز الورد بتاع محمد حسان، طب ليه يا عم؟ ما تخليك مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أطهر الخلق وأشرف الخلق وأعرف الخلق بربه جل وعلا. طب ها مولانا، يعني في حرج؟ معلش انت هتضيق بس لربنا وسعه ليه، هو في حرج لو انا اتبعت ذكرا النبي ما قالوش؟ لا، ما فيش حرج، ما فيش حرج، بس بشرط ألا يخالف هذا الذكر القرآن والسنة، ما فيش حرج، الأمر فيه سعة. يا سلام، ريحتنا، الله يريح قلبك، آمين يا رب. بس مع ذلك بقول، مع ذلك، بس دي أمانة لابد منها، أمانة علمية، اللهم اجعلنا لكم من أهل الأمانة. لا حرج عليك في أن تأتي بذكر جديد لم يقله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ما دام هذا الذكر موافقا للقرآن والسنة ومنضبطا بالضوابط الشرعية الكلية، لا حرج عليك، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. الصحابي الجليل واقف خلف النبي عليه الصلاة والسلام ورفاع رضوان الله عليه، لما قال سمع الله لمن حمد، قال ربنا لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة قال من قال هذا؟ قال أنا يا رسول الله. قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. يعني ابتدأ هذا الصحابي الجليل هذا الذكر لم يعلمه إياه رسول الله. يا أخي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا حد لمنتهى فضل الله تبارك وتعالى، يتفضل به على من شاء من خلقه وعلى من شاء من عباده. أسأل الله أن يجعلني وإياكم أهلا لفضله وأهلا لرحماته وبركاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلا حرج، بشرط أن يكون الذكر منضبطا بالضوابط الشرعية الكلية. ومع ذلك أقول أفضل الذكر وأشرف الذكر ذكر أشرف من ذكر، ذكر أشرف من ذكر، وهو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعرف الخلق بربه جل وعلا. ولذا إذا أردت أن تذكر الله فاذكر الله بمثل ما ذكر الله رسول الله، وإذا أردت أن تصوم أو أن تقوم أو أن تدعو أو أن تنفق أو إلى آخره، فعليك باتباع أكمل الهدي وأشرف الهدي، وهو هدي الحبيب، وهذا هو الاتباع. قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يا رب يا رب اجعلنا أهلا لحبك يا رب. يا خبر، حضرتك مش واخد بالك من الآية، ما انا عارف انك حافظها وعارف انك بتسمعها، بس انت مش واخد بالك من الآية، والله ما انت واخد بالك منها إلا من رحم الله. معقول أنا الفقير الحقير العبد يحبني الملك، أصبح أهلا لأن يحبني الملك، ملك الملوك وجبار السماوات والأرض؟ نعم. إزاي؟ باتباعك لسيدنا رسول الله. بس قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن أردت أن يحبك الله فاتبع الحبيب رسول الله. إن أردت أن يحبك الله معذرة، إن أردت أن يحبك الله فاتبع الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو أقرب وأقصر طريق لتنال حب الله جل جلاله. الاتباع بقى مش كلمة، أقول لك يعني العبارة اللي أنا برددها دايما، إحنا حبايب النبي وإحنا بتوع النبي واللي يحب النبي زق. لا مش كده، ده الاتباع امتثال للأمر واجتناب للنهي ووقوف عند الحد وتصديق لخبره وامتثال لأمره واجتناب لنهيه والتزام بشرعه وذب عن سنته واتباع لطريقته ونصرة لدعوته وتبليغ لرسالته وكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. هو ده الاتباع. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. اتباع. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، بس انتهت القضية، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، هو ده الاتباع. لا تفتئت أنت على الله ولا على رسوله، بل انتظر حتى تسمع عن الله وعن رسوله. يا أخي مهما كانت شهادتك لا أقلل من قدرها، لكن ارجع إلى كتاب الله ولا سنة رسول الله. الضابط الذي ينبغي أن يضبط أقوالنا وأحوالنا وأفعالنا وإعلامنا وتعليمنا وبحارنا واقتصادنا وبنوكنا وشوارعنا ومواصلاتنا، الضابط هو القرآن والسنة. أي لا تقول قولا يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول تاني السنة في اللغة، ما أعرفش إخواني وأخواتي بيسجلوا ولا إيه، السنة في اللغة هي الطريقة، محمودة كانت أو مذمومة، وبينا بالدليل كيف تكون مذمومة، وذلك من خلال حديث جرير بن عبد الله البجلي، جرير رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم. طيب ما هي السنة، أو ما تعرف السنة في اصطلاح الأصوليين؟ خلينا نبدأ بالأصول الأول، ما هي السنة في اصطلاح الأصوليين؟ قال علماء الأصول: السنة هي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. تاني كلام صعب والله أبدا، بس نتعلم، أسأل الله أن يعلمني وإياكم جميعا. السنة عند علماء الأصول هي ما نقل عن النبي صاحب السنة بقى صلى الله عليه وآله وسلم، هي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. طب والله يا مولانا ممكن بس توضح لنا المعاني دي شوية، ولو توضحات يسيرة كده. حاضر. طب ما تاخد كمان تعريف السنة عند المحدثين وبعدين نشرح المعاني. تعريف السنة عند المحدثين، يبقى عند الأصوليين ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. طيب السنة في اصطلاح المحدثين يعني كلمة بس توضح لنا، أهل الحديث، المحدثون أهل الحديث، علماء الحديث، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، علماء الحديث، أقمار الأمة في سماء السنة، النجوم التي تتلألأ حول شمس السنة وتقتبس من ضوئها ومن نورها، الشموع التي تحترق لتضيء للأمة طريق الحبيب رسول الله، قادة سفينة الإنقاذ وسط هذه الرياح الهوجاء والأمواج المتلاطمة، علماء الحديث، زينة الأمة، العلماء، شرف الأمة، وكرامة الأمة، وورثة النبي محمد، رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين ونفاق المنافقين، العلماء ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من في الأرض، وإن تطاول عليهم من تطاول، كل من في الأرض يستغفر للعلماء، حتى الحيتان في الماء، حتى النمل في جحوره يصلي على العلماء، وعلى من يعلمون الناس الخير، على من يعلمون الناس القرآن والسنة. فالعلماء ورثة الأنبياء، وهم النجوم التي تتلألأ في سماء النبوة وتقتبس من نورها، وسوف لا تزال هذه النجوم تشرق وتتلألأ إلى أن يرث الله الأرض من عليها، لأن أبناء الطائفة المنصورة من العلماء الربانيين الصادقين في الأمة فوق أي أرض وتحت أي زمان لا ينقطعون، كما قال صاحب السنة: بأبي وأمي وقلبي وكياني وروحي، كما في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال الحبيب: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. اللهم اجعلني وإياكم من أبناء الطائفة المنصورة التي لا يخلو منها زمان ولا مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السنة عند المحدثين، اسمع كده، هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. تاني التعريف ده، السنة عند المحدثين يعني عند علماء الحديث هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول
أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. أقول كمان مرة تالتة لأن لابد من تأصيل هذه التعريفات والمعاني. السنة عند المحدثين هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. طيب هذا التعريف أشمل من تعريف الأصوليين. الأصوليون قالوا هي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير. طيب قول معروف السنة القولية، كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمور البلاغ عن الله في أمور الدين بسنة قولية. كل كلام النبي في أمر البلاغ عن الله وحي، وحي. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فليسمع الأقزام الذين تطاولون على سيد الخلق، فليسمع الأنجاس الذين تطاولون على سيد الناس، فليسمع هؤلاء شهادة الملك الحق. الله يشهد لحبيبه ويقول والنجم، والنجم يقسم بالنجم إذا هوى، يقول ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، يعني جبريل، يعني جبريل شديد القوى في الآية هو جبريل عليه السلام. ينقل جبريل لسيدنا النبي الجليل عن ربنا تبارك وتعالى وجل شأنه، فينقل عن الله إلى سيدنا رسول الله أمين الوحي جبريل. يا الله يا الله، أمر عجب لما تقعد تفكر كده، يعني سبحان الله عقلك يطيش، والله العظيم يطيش عقلك. ينقل أمين الوحي عن ملك الملوك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى كل قول قاله رسول الله متعلقا بالبلاغ عن الله فهو وحي معصوم، فهو وحي معصوم. أكرر، كل ما قاله رسول الله مبلغنا إياه أو بلغنا إياه عن الله إنما هو وحي معصوم. أما في أمور الدنيا فهو بشر صلى الله عليه وآله وسلم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ففي جانب البشرية هو بشر، يأكل بأبي وأمي وقلبي وروحي، يأكل ويشرب ويمرض ويضيق صدره. يا شيخ اتق الله، والله يضيق صدره ويغضب ويحزن، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلعلك باخع نفسك على آثارهم، يعني فلعلك قاتل نفسك أو مهلك نفسك كما قال جماهير أهل التفسير، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أتخشى الناس والله أحق أن تخشاه إلى آخر. بشر يمرض ويجوع ويعطش ويموت بأبي وأمي وروحي، إنك ميت إنهم ميتون، ويتعرض للقتل في أحد وتدخل حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين بأبي وأمي وقلبي وروحي، يتعرض لكل ما يتعرض له البشر، ويأكل ويشرب ويقضي حاجته ويقضي حاجته. وليس معنى أننا نحب الحبيبة صلى الله عليه وسلم ونشهد الله أننا نحب الحبيبة وقلوبنا مملوءة بحبه، ليس معنى ذلك أن ننسب لسيدنا رسول الله ما لم يثبت بالدليل الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام وما لا يقبله العقل. ليس معنى أن نعلن حبنا لرسول الله أن نجعل ما لله لحبيبنا المصطفى، لا، بل لله تبارك وتعالى صفات لا يجوز أبدا أن تصرف إلا للملك رب الأرض والسماوات. مش معنى أن أنا بحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأشهد الله على ذلك أن نقول مثلا ده جبريل مرة نزل للنبي أخ بيقول لي كده واحد من يعني أقول أنه يحب المصطفى اللهم ارزقنا الصدق في محبته وارزقنا الاتباع. يقول لي ده جبريل نزل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له يا محمد انت ما انتش عارف مين اللي بيديك الوحي. قال له لا ما اعرفش. قال له لا ابقى اتأكد كده وخلي بالك مين اللي بيديك الوحي. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لجبريل النبي بيقول لجبريل انت ما انتش عارف مين اللي بيدي لك الوحي عشان تنزل بيه عليا. قال له لا. قال له لا تأكد اما تطلع السماء فوق تأكد. فطلع جبريل فبيقول بقى كشف الستارة لقى اللي بديه الوحي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنزل للنبي النبي في الأرض تاني فقال له منك وإليك يا رسول الله. ينفع الكلام ده يا ناس؟ ينفع الكلام ده يا ناس ونقول ان احنا بنحب النبي؟ لا يا جماعة. حب النبي اتباع. حب النبي ان تجعل ما لله لله. الله جل وعلا هو الذي ينزل الوحي على قلب حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يجوز هذا أبدا أن ننسب ما لله لسيدنا رسول الله. والله العظيم نحب الحبيب والله الذي لا إله وإحنا نملك حاجة إلا حبه. يا رب اجبرنا بحبه احنا بنعمل حاجة ها؟ والله العظيم بس توكلنا على الله ثم على قولة حبيبنا رسول الله المرء مع من أحب. إنما أعملنا ما في أن نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. والله لا نرجو فضل الله تبارك وتعالى إلا برحمته ثم بحبنا لحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. لكن مش معنى كده أن نجعل ما لله لسيدنا رسول الله بل نجعل ما لله لله وما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله. يعني قرأت بعيني لأحد أحبابنا ممن يعني يقولون بأنهم يحبون الحبيب صلى الله عليه وسلم. أنا لا أشكك في حب أحد لرسول الله لأن القلوب لا يعلمها إلا ربي. وليس من الأدب أن أحكم أنا على ما في القلوب فهذا من باب التألي على علام الغيوب جل جلاله. وأسأل الله أن يوقفنا في مقام الأدب وألا نتخطاه. أقول يقول ليس لمحمد من محمد شيء فشأن محمد في كل أموره كشأن الله. لا يا أخي لا يا أخي ده مش حب يا أخي ده تجاوز. هذا إطراء بالباطل نهاك عنه حبيبنا رسول الله. لا تطروني أي لا تمدحوني بالكذب والباطل كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. إنما أنا عبد فأقول عبد الله ورسوله. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل فقولوا محمد عبد الله ورسوله بأبي وأمي وقلبي وروحي. طيب بكل أسف الساعة انتهت ولسه ما كملناش معنى السنة وحلنا وأفاد بقى ما تستعجلنيش. ودحنا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن نلقى الله ونسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقدر عليه. انتهى الوقت وأعتذر لحضراتكم وأكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم في مثل هذا الموعد في تمام الساعة 9. أسأل الله أن يجمعني وإياكم مع الحبيب المصطفى بحبنا له وإن قصرت أعمالنا. اللهم وكما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وأوردنا بفضلك وكرمك ورحمتك حوضه الأصفى واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا حتى نستمتع بصحبته في جنات النعيم وتقر أعيننا بالنظر إلى وجهك الكريم. أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأعود إلى حضراتكم بعد فاصل قصير جدا للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات فيما تبقى من وقت الحلقة. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات. ويسعدني أن أستقبل بعض الأسئلة والاستفسارات فيما تبقى من وقت الحلقة. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا تفضل.
أهلا اهلا بيك. ازيك مولانا؟
اهلا وسهلا.
ازيك صاحب؟
الله يبارك فيك.
كل سنه وانت طيب.
حضرتك بخير الله يكرمك.
والله العظيم انا بحبك في الله.
احبك الذي احتني فيه.
وبعدين انا بقالي فتره كبيره عايز اتصل عليك لان في موضوع كده عايز اكلمك فيه.
اتفضل.
يعني معلش انا اسف يعني في التعبير. السؤال ده هيسجل ان شاء الله ولا عادي؟
نعم.
السؤال ده هيسجل يعني؟
انت حضرتك على الهوا الان؟
انا على الهوا الان دلوقتي.
نعم.
طب بقول لك يا مولانا.
نعم.
معلش هو سؤال خاص بالمنزل بالبيت.
طب اذا كان خاص او ممكن حضرتك تكلمني بعد الحلقه افضل.
ما ده انا جايبك بالعافيه.
طب اتفضل.
يعني انا جايبك بالعافيه كده. بص يا مولانا في مشكله بيني وبين زوجتي. تمام؟ عم الشيخ.
اتفضل انا اسمعك بس بسرعه الله يبارك لك لان وقتي ربع ساعه فقط.
طب معلش هو ان شاء الله في مشكله حصلت بيني وبين زوجتي واهلها ما عندين معايا جدا. يعني ما عندين معايا خالص. يعني انا طلبت منها شيء انها ما تروحش مكان معين فهي رفضت واثرت على انها تروح المكان ده يعني منعت منعا باتا من زوجها ورفضت انها تلبي كلام زوجها وسمعت كلام ابوها وسمعت كلام امها. فانا حلفت عليها يمين قلت لها وعليها الطلاق انت ما انت رايحه المشوار دوك او انت ما انت هتروح المكان ده فعشان تسكت فجابت امها معايا فقول لي امها يا امها ده حصل كذا كذا وانا حلفت على بنتك بالطلاق قالت انا وقعت في يمينك او قعدت يمينك ويانا وانت
وراحت
بعد 3 ايام
ما راحتش في نفس الوقت يعني
لا ما راحتش
طيب
عايز يومين واستاذني قلت انا عايز اروح تاني طب روحي استاذني من الشغل ده
طيب كويس
وبعد كده هبقى اقول لك روحي او ما تروحيش
طيب وقلت لها روحي
انا كان هي تحت انها هقولها تروحي بس ما قلتهاش روحي بقى فجت في بعد 3 ايام جت ماشيه كده راح بقول لها ما تروحيش ما تروحيش ما تروحيش اما قعدنا كلمه بعدين قالت لي هروح واللي عايز تعمله اعمله ابوك يا بنت وامك قالت ابويا بيقول لي كده برضه
طب خلاص يا اخ سؤال حضرتك واضح وسأجيبك ان شاء الله ده اول يمين
ده اول يمين
طب حاضر ماشي جزاك الله خير نستقبل اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله تفضل تفضل
يا شيخ في احد الناس قال انك قلت انه المسلم ان كان مضطر وامامه ميتة وخمر ولم يشرب ولم يأكل ومات فانه كافر وجزاه النار فهل انت قلت هذا الكلام
لا حاشا لله اعوذ بالله حاشا لله طيب ها في سؤال اخر
سؤال ثاني اخ من اخواتنا يريد ان يتزوج
نعم
فيريد ان يعمل مولد او عرس فاي افضل
لا العرس مع الزواج مش مولد مع العرس أسأل الله عز وجل أن يرزقه السعادة في الدنيا والآخرة طيب نستقبل اتصال آخر السلام عليكم
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
بارك الله فيك يا شيخ
آمين يا رب
والله يا شيخ والله ما تعلم فرحتي دلوقتي قد إيه بمكالمة حضرتك
ربنا يسترك ويبارك فيك
والله يا حبيب الرحمن
يا رب اجعلنا كذلك
أقسم بالله إنك حبيب الرحمن
اللهم اجعلنا
كذلك أقسم بالله إنك حبيب الرحمن ومش كلام احنا بنقوله ده كلام ربنا سبحانه وتعالى من حب ربه حب عبده وبسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن عباد الرحمن جميعا يحبونك
اللهم لك الحمد
أشهد الله إننا نحبك يا شيخ محمد
اللهم
يا أبي أقسم بالله إنك أبي والله يا شيخ أنا قلبي بيرتعش وأنا بكلمك
ربنا يشكرك
والله يا شيخ أنا بتكلم نصرة للرسول عليه الصلاة والسلام والله يا شيخ نصرة للرسول عليه الصلاة والسلام وأنا بقول مقولة صغيرة جدا عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله خير فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء شكر صبر فكان خيرا له وهؤلاء الأنجاس الأقدام الأقذار كل ما نتناهم وعفناهم يزيد ورائحتهم الكريه تخرج يلهوننا بكلام ما ليس فينا ولا في حبيبنا الرسول عليه الصلاة والسلام والله ما هو فينا يا شيخ ولا في حبيبنا ده كل ما نتناهم وعفناهم وقذرتهم تطلع بيلهوننا بكلام بس عشان نرد عليه واحنا اكبر من احنا نرد على الاقدام دول اقسم بالله اكبر من احنا نرد عليهم والرسول عليه الصلاه والسلام اكبر واعلى واطهر
نعم.
من ان كلمه من دول تمسه او أو يعني مش عارفة ولا يا شيخ والله أنا فرحت إن أنا بس نفسي إن أنا أنصر الرسول على الصلاة والسلام. والله يا شيخ إن أنا نحب ومن يرى الشيخ محمد حسان بهذا الوجه الجميل الرقيق البديع اللي كله نور من اللي ما يحبوش؟ ومن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لما كنا نشوفه نقوله ايه؟ واقسم بالله يا شيخ لو كان فيها موجود بيننا الان ما كان تهيئ ما فيش واحد على وجه الارض ما كان يؤمن بديننا واسلامنا وبحبيبنا. والله يا شيخ اننا نحبك في الله والله. ومن يرى محمد حسان ومن مش عايز اطول على حضرتك بس والله يا شيخ
جزاك الله خيرا. أسأل الله أن يسترني وإياك في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خير الجزاء وشكر الله لكم على هذه المشاعر الطيبة. وأسأل الله أن يسترنا بستره الجميل وأن يحفظ إخواننا وعلماءنا المشايخ وإخواننا وأخواتنا أنه على كل شيء قدير. طيب نستقبل صلاة آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ محمد ازي حضرتك؟
يا اهلا وسهلا.
والله احبك في الله.
احبك الذي احتني فيه. الله يبارك فيك.
ربنا يبارك في عمرك ويجزيك عنا كل خير.
امين يا رب.
عايز استاذن حضرتك في سؤالين.
اتفضل.
حضرتك انا عندي شريك، انا صاحب شركة. وشريكي يعني توفى واحنا بنعمل في مجال الكيماويات. فانا بسأل على يعني انا كل فلوسنا محطوطه في يعني في المخزن، هل يجوز التامين على البضائع الموجوده في المخزن من اقطار السر او الحريق وخلافه؟
طيب حاضر.
ده السؤال الاول. السؤال الثاني، شراء السيارات بالطريقه المصريه اللي عندنا اللي هي البنك بيشتري وحضرتك تدفع جزء و يعني والباقي بيقسط مع البنك.
نعم.
هل ده جائز ولا غير جائز؟
طيب حاضر.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيكم. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك يا شيخ محمد؟
يا اهلا وسهلا.
شيخ محمد.
نعم.
انا شاب من الاردن. حضرتك سيد.
اهلا وسهلا.
اقسم بالله انه احبك حب يعجز عنه اللسان.
الله يسلمك.
على وصف.
احبك الذي احتني فيه. الله يبارك فيك.
والله العظيم خطبة إلا رسول الله.
نعم.
الخطبة بعنوان إلا رسول الله. أقسم بالله زادتني حب للنبي صلى الله عليه وسلم.
أي صلاة.
أطلب منك طلب خطبة بعنوان حب النبي وترسل رسالة إلى أبي. أكل الربا تقول له حرام والزكاة فرض. زي فرض الصلاة. بالله عليك ماشي
خلاص ان شاء الله تسمع الخطبة القادمة بإذن الله على شاشة قناة الرحمة في حب النبي وأنت الذي حددت العنوان.
الله يرضى على أبوك.
هذا موضوع الخطبة القادمة بإذن الله تعالى.
حب النبي.
حاضر. هتبقى
بس أمان بالله بعد خطبة إلا رسول الله انا حبيت النبي بطريقه بشعه.
الحمد لله.
اقسم بالله اني احبك اشد من ابي وصدقا صدقا بالله عليك جاوبني جواب قاطع. سرري انا عارف انه حرام.
حاضر.
والزكاة انا عارف وعلى يقين بذلك.
حاضر. جزاك الله خير. حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب استقبل سؤالا اخيرا معذرة لضيق الوقت وانتهائه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد.
اي نعم. تفضل اخي تفضل.
الو.
تفضل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا.
شوف بس مشوار يا شيخ محمد.
تفضل حضرتك انا اسمعك جيدا.
والله يا شيخ محمد انا كان عندي سؤالين بس كده والله.
تفضل.
انا دلوقتي شغال في احدى الدول العربيه خارج مصر وبشتغل في المغاسل اللي هي بتاعت الهدوم والكلام ده.
في ايه حضرتك؟
الهدوم والتنظيف والكلام ده.
شغال في ايه مثلا؟
بيجي لنا هدوم حريمي كده والله ميكانيكية، هل ده في حاجة ولا
معلش لو تعيد عليه السؤال؟
بنسلف نفس المكان اللي احنا فيه، ما بنروحش الجامع يعني يا شيخ محمد احنا بشتغل في احدى المغاسل في احدى الدول العربية برا.
مغسلة ملابس؟
نعم،
في مغسلة للملابس يعني؟
للملابس يا شيخ.
طيب كويس، حاضر اتفضل.
وبتجمع هدوم حريمي فيها عطر وضيقه ومش عارف ايه.
طيب لا حول لا فيها. طيب حاضر
مش عارف هي دي حرام ولا هي دي.
طيب حاضر يا اخ حاضر.
وفي سؤال ثاني.
نعم،
احنا بنصلي في نفس المكان اللي احنا بنصلي فيه دوت، هل ما بنروحش الجامع عشان بعيد عننا وحكم الشغل يعني؟ ممكن نصلي الفجر في الجامع والعصر بس.
جميل، طيب حاضر. طيب أعتذر لإخواني وأخواتي على الهاتف لأجيب على هذه الأسئلة في الدقائق المتبقية من وقت الحلقة. أما بالنسبة للسؤال الأول، لسؤال أخينا الذي قال لزوجته علي الطلاق من تراح، ولفظ علي الطلاق يعني مختلف فيها بين أهل العلم. علي الطلاق مختلف فيها بين أهل العلم، هل يقع اليمين أم لا يقع؟ والذي أميل إليه مع كثير من أهل العلم أنه يقع، إن قصد وعقد صاحب اليمين الطلاق أو النية على الطلاق فهذا يعتبر من اليمين المعلق الشرطي. إذا قال الرجل امرأة علي الطلاق من تراح المكان الفلان، إن كان يقصد الطلاق فوقع الشرط الذي علق عليه يمين الطلاق يقع الطلاق، هذا يمين معلق شرطي. واليمين المعلق الشرطي يقع عند جمهور العلماء، إذا وقع الشرط الذي علق على اليمين يقع اليمين. خالف الجمهور شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما رحم الله الجميع، واعتبر النية في اليمين المعلق وليس في اليمين المباشر، وليس في اليمين المباشر. خلي بالك، اليمين المباشر ما فيش فيه حاجة اسمها نية. يعني واحد يقول لزوجتي أنت طالق، ما يقولش أنا ما كنتش ناوي الطلاق، لا يعتد بنيته، لأن هذا يمين مباشر يقع به اليمين وينجز هذا اللفظ اليمين في التو واللحظة، هذا يمين مباشر. إنما اليمين المعلق على شرط، إن وقع الشرط وقع اليمين الذي علق عليه اليمين، يقع اليمين الذي علق عليه أو الذي علق على شرط، إن وقع الشرط. فإذا ذهبت المرأة أو الزوجة إلى المكان الذي قال له الزوج علي الطلاق، لو ذهبت إلى المكان فلاني أو من طرح المكان فلاني، يعني إن كان أقصد إن ذهبت إلى هذا المكان تعد طالقة، إن قصد ذلك وقع اليمين عند جمهور العلماء. أما إن كان لا يقصد الطلاق وإنما كان يريد بذلك التهديد، فهذا يكفر عنه كفارة يمين عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهما من المحققين من أهل العلم. وأنا أستريح إلى القول بهذا لأنه من باب التخفيف والتيسير على الناس، لا سيما ونحن نعيش الآن زمانا يعني قل فيه الدين وابتعد فيه الناس عن النبوة أو عن يعني وقت النبوة صلى الله وسلم وبارك على صاحب النبوة. فأنا أقول إن كان الرجل أو الأخ الذي سألنا جزاه الله خيرا يقصد الطلاق ووقع الشرط بخروج زوجته دون أن يأذن لها كما أوضح لي في آخر السؤال، يقع اليمين عند الجمهور. أما إن كان لا يقصد الطلاق وإنما يقصد التهديد، فليكفر عن يمين كفارة يمين، بمعنى أن يطعم 10 مساكين أو أن يكسوهم. وطبعا يعني الإطعام لا شك أنه أسهل وأيسر، يطعم 10 مساكين وما فيش رقبة، يبقى إن لم يستطع الإطعام فعليه أن يصوم 3 أيام، هذه كفارة اليمين كما قال شيخ الإسلام وغيره رحمه الله تعالى. أما بالنسبة للسؤال الثاني، الأخ يقول بأنه يعني هل يعني ثبت عني أو نقل عني خطأ ولا حول ولا قوة إلا بالله أنني قلت من وجد ميتة أو خمرا وكان مضطرا ولم يأكل فمات يموت كافرا؟ حاشا لله، أعوذ بالله، لا يجرؤ أحد أن يقول هذا، بل قد يفعل ذلك إنسان تورعا وابتعادا عن أن يقع في الحرام، وإن كلفه ذلك ما كلفه، لكن هذا أجازه علماؤنا من باب الاضطرار والضرورة، فمن فعل ذلك لا يأثم. ولا نقول من لم يفعل ذلك أموت كافرا، هذا كلام بشع لا يقوله أحد، وإنما هذا من باب فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، هذا هو الباب، هذا هو المناط لهذا الحكم. من لم يجد ماء أمامه وهو يأكل ووقفت لقمة خبز في فمه أو في جوفه وقد تعرض بالفعل إلى موت أو إلى هلاك، ولم يجد أمامه إلا لا أقول كأسا كاملا من الخمر، لا، بل يحرم عليه، يحرم عليه أن يأخذ ما زاد عن القدر الذي ينزل به لقمة الخبز إلى فمه حتى لا يعرض نفسه للقتل. تصور، يعني أضرب لك مثالا آخر، تصور لو حضرتك أمامك في نهار رمضان مثلا عنقود عنب، عنقود عنب، طبق عنب، عنقود كبير، وانت جالس تأكل ما شاء الله بسم الله وعمل تأكل وانت ناسي، لا حرج عليك، لا حرج عليك، وصيامك صحيح يا مولانا، ده عنقود ممكن يوزن كيلو، لا حرج. لكن جيت حضرتك في آخر حباية في العنقود، يا خبر، ده معقول؟ ده أنا صايم، احنا النهاردة 2 رمضان، فجيت قلت يا معقول يعني العنقود ده كله ما يفطرنيش والحباة دي اللي تفطرني؟ لا، يلا بالمرة، دي اللي تفطرك، سبحان الله، حباية واحدة تفطر بها، وكل حبات اللي انت كلت الكيلو ده ان شاء الله مباح ولا يفسد صيامك، فمن اكل او شرب ناسيا فكأنما اطعمه الله وسقاه. فهذا هو المراد بالحكم، انما الذي ذكر هذا قول باطل، يعني ما قلته ولا اقوله ولا اقوله احد من اهل العلم، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يسترنا. لكن بالمناسبة اقول دلالات النصوص نوعان، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. دلالة حقيقية وهي التابعة لقصد المتكلم، وهذه لا خلاف عليها، أنا أعرف قصدي وأنت تعرف قصدك فيما تقول. أما الدلالة الأخرى فهي الدلالة الإضافية وهي التابعة لقصدي وهي التابعة للمستمع. يقول شيخنا ابن القيم: وهذه الدلالة تختلف باختلاف المستمعين، يعني لو بيستمع إلي الآن 10 مليون بتختلف دلالة النصوص المسموعة بمقدار 10 مليون شخص يسمعني أو يشاهدني، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه ما يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فأسأل الله أن يرزقناكم الفهمة الصائبة السديدة عن الله وعن رسوله. ولذلك أقول ينبغي أن يتقي الله كل مسلم في النقل عن العلماء، لأن هذه أمانة، إذا أردت أن تنقل عن عالم من العلماء فكن أمينا دقيقا في النقل، فكن أمينا دقيقا في النقل، لأنه ربما تفسد أنت. وأحذر، القول على الله بغير علم أخطر من الكفر بالله، ده الكلام بقى، القول على الله بغير علم أخطر من الكفر بالله، لأن الكافر بالله كفره لنفسه، أما القول على الله بغير علم فقد يوقع غيره، قد يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، وهذا لا يجوز أبدا. فالدين ما شرعه الله ورسوله، والحلال والحرام ما أحله وحرمه الله ورسوله سبحانه وتعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب السؤال الآخر، الأخ اللي بيسأل عن التأمين على الأموال في المخازن. التأمين أخي الحبيب فيه قولان لأهل العلم، وأنا دائما أقول لا ينبغي أن ينفرد إخواننا من العلماء بفتاوى في مثل هذه النوازل الكبيرة التي لا ينبغي أن نأخذ فيها فتوى إلا من المجامع الفقهية، إلا من المجامع الفقهية. والمجامع الفقهية الراجح من أقوالها أن التأمين الاختيارية الكلية غير التعاوني إنما هو حرام، لأنه عقد مقامرة وعقد فيه غرر وجهالة، عقد مقامرة وعقد فيه غرر وجهالة. أما إن كنت مضطرا إلى أي نوع أو صورة من صور التأمين فلا حرج عليك. لا تستطيع مثلا أن تحصل على رخصة مصنع
إلا ببوليصة التأمين لا حرج عليك. لا تستطيع مثلا أن تستخرج رخصة للسيارة إلا ببوليصة التأمين لا حرج عليك، لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقوله تعالى ليكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث نعم قد فعلت قد فعلت، في قوله تعالى في آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا إلى آخره. فلا إثم عليك ولا حرج إن كنت مضطرا، أما إن كنت مختارا فلا تفعل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم الحلال الطيب. أما بالنسبة لمسألة شراء السيارات عن طريق البنك، أنا أقول أخي الحبيب إن كانت السيارة ملكا للبنك فلا حرج أن يبيع البنك الممتلك للسيارة هذه السيارة أو السلعة أيا كان نوعها نقدا أو تقسيطا، ولا حرج في ذلك ما دام المشتري يعرف السعرين معا في مجلس واحد، يعرف السعر الآجل والعاجل. وخلاف علمائنا أو الخلاف بين علمائنا في مسألة البيع بالتقسيط بشرط أن يكون البائع ممتلكا للسلعة، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا تملك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا نملك، قال لا تبع ما لا تملك. فإذا كان البنك يملك السلعة أيا كان نوعها له أن يبيعها نقدا أو تقسيطا. والخلاف بين علمائنا في جواز البيع بالتقسيط من عدمه لا يرجع إلى البيع من عدمه، وإنما يرجع إلى الجهالة في الثمن، يرجع إلى الجهالة في الثمن. فإذا كانت الجهالة في الثمن منتفية في السعر الآجل والعاجل يعني نقدا أو تقسيطا فلا حرج عند جمهور أهل العلم إن شاء الله تعالى في بيع أي سلعة بالتقسيط، بشرط كما ذكرت أن يعرف المشتري السلعة أو السعر نقدا وتقسيطا في مجلس واحد. يعني حضرتك بتقول البنك مالك هذه السلعة، البنك يمتلك سيارات يمتلك عقارات يمتلك أراضي، وبيقول السيارة دي تمنها كاش 100,000 وتمنها بالتقسيط 120,000 على العين والرأس، اشتريت نقدا فلا حرج عليك، اشتريت تقسيطا فلا حرج عليك ما دام البنك أو غيره يمتلك هذه السلعة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم الحلال الطيب. طيب الأخ بيقول أنه بيعمل في مغسلة، بسرعة لأن فات ثلاث دقائق معذرة يعني، بيغسله ملابس حريمي كن فاعتر، لا حرج عليك لا حرج عليك لأن أصل عملك الحل، لا حرج في أن تغسل في المغسلة ملابس الحريمي حتى لو كانت معطرة أو حتى لو كانت ثيابا داخلية تلبسها المرأة في بيتها لزوجها حتى في حجرة النوم، فلا حرج عليك في ذلك أبدا إن شاء الله تعالى. يقول لا نستطيع أن نذهب إلى الجامع في وقت العمل، والله يعني لا حرج عليكم أن تجعلوا مصلا صغيرا في مكانكم الذي أنتم فيه وتجتمعوا لصلاة الجماعة في الفروض إن منعكم صاحب العمل من أن تذهبوا إلى المسجد إن كان بعيدا، ولا تحرموا أنفسكم من صلاة الجماعة، لا تحرموا أنفسكم من صلاة الجماعة في مكان عملكم، وخصصوا مكانا للصلاة ولا إثم عليكم إن شاء الله، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي ذر يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام، قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى، قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة، قلت ثم أي؟ قال ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي فالأرض لك مسجد. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم دائما على الهدى وأن يرزقنا وإياكم التقى. وسامحوني يعني سؤال جاءنا ويعني في ورقة قبل وإخواننا ينتظرون الجواب وكدت أنساه في نصف دقيقة واحدة، رجلان عليهما 100,000 عليهم 200,000 جنيه ولابد من دفع 50,000 جنيه أول الشهر، وليس هناك من يقرضهم قرضا حسنا، فلا يجوز أن يأخذوا قرضا ربويا قبل أن يسجن. يعني إن أغلقت جميع الأبواب، أنا طبعا مش عاوز أقول لك بقى في الربا، يعني الربا القرآن والحديث رعب رعب، يعني رعب فعلا. أنا لم أرى حملة حملة كالحملة التي شنها القرآن الكريم على الربا وعلى أكلة آكل الربا. يكفي أن تعلم أن الذي يعلن الحرب عليك يا من تأكل الربا هو ربك سبحانه وتعالى، ويكفي أن تعلم أن آكل الربا ملعون على لسان رسول الله، لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله وشاهدي وكاتب إلى غير ذلك. فأنا مش هفصل في الأدلة بس عشان ما حدش يفهم كلامي غلط، لا عاوزين ننقل بدقة وأمانة ونستوعب. بقول إن أغلقت جميع الأبواب في وجهك وأنت معرض للسجن الحقيقي ولا تجد عندك من ممتلكاتك أنت ما تبيعه و و و و و إلى آخره ولم تجد أي باب أي باب، حينئذ أقول لك فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، والضرورة تقدر بقدرها وضابطها تقواك لربك ومولاك. أسأل الله عز وجل أن يفرج كربك وأن يكشف همك وأن يفرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأن يسترنا لكم فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.